كان من انبياء هم الدعاه الى الله، هم من حمل الله الدعوه والله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. فمن خصائص هذا المنهج الرباني عن المنهج السلفي ان الدعاة فيه هم اهل العلم، على خلاف غيرهم من الدعاة الذي يركب المنطقة هم المنظرون المفكرون الحركيون الحزبيون. واذا سألتهم سؤالا فيه قال الله قال رسوله: لا احدهم وجهه وابار ظهره. ولذلك فرق الرسول عليه الصلاة والسلام بين منهج اهل السنة ومنهج اهل البدع والحزبية في الدعوة الى الله، فقال: ان الله لا يربط العلم انتزاعا ولكن بموت العلماء، حتى اذا لم يبق عالم اتخذ النهر رؤوسا. وفي رواية من في البخاري: رؤساء جهال فافتوا بغير علم. وفي رواية في البخاري: فيفتون برأيهم فضلوا وأضلوا الله. العلماء من الدعاة يحدثنا عن ذلك فضيلة الشيخ أحمد الخشاب، فليتفضل.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهؤلاء هم أحسن الناس قولا، هؤلاء الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أحسن الناس قولا، وأحسن ما قيل هو الذي قالوا، وقد قالوا: قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. فقولهم دين، ودعوتهم دين، أمر به رب العالمين، وأمرهم بالتبيين، أمرهم بالدعوة إليه جل في علاه. الدعاة إلى الله أمرهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك فعل أمر يفيد الوجوب، فالدعوة إلى الله واجب ديني، واجب شرعي، وقد قام بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو المخاطب أولا بهذا الأمر، ثم صحابته الكرام أمره الله بالدعوة، وقد قام عليه الصلاة والسلام قام بها خير قيام، وقام بها من بعد أصحابه رضي الله عنه أجمعين. ادعو إلى سبيل ربك، من الذي يدعو إلى الله عز وجل؟ من الذي يدعو إلى سبيل الله؟ إنهم العلماء، وأعلم العلماء الأنبياء، وقد قام بهذا الواجب كما علمتم نبينا عليه الصلاة والسلام، علم بل تعلم وعمل وعلم عمل بأمر الله له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه سبيل سبيل واحدة لا ثانية لها، وهي صراط الله الذي أمرنا الله عز وجل أن نتبعه وألا ننحرف عنه لئلا نضل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وهذه الدعوة إلى الله ذكرت في هذه الآية أولا، وإنما تأتي في المرتبة الثالثة لشرفها وفضلها. فالدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء، الدعوة إلى الله وظيفة الرسل، الدعوة إلى الله وظيفة أولي العزم، الدعوة إلى الله عز وجل مرفوع صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. ذكرت الدعوة أولا مع أنها تأتي في المرتبة الثالثة لأن أصحابها مشرفون معظمون مرفوعون عند الله تبارك وتعالى. أدعو إلى الله، كيف أدعو إلى الله وبأي شيء يدعو؟ أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، على علم. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى إنما يدعو غيره بعلم، يدعو غيره إلى علم، لا يدعو بجهل ولا يدعو إلى جهل، وإنما يتعلم أولا ويطبق ويلتزم ثم يعلم غيره ويخلص في ذلك كله لله سبحانه وتعالى. وقد جاءت الآية نفسها قوله سبحانه في آخرها وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي ينزه الله عن النقائص والعيوب، ولست من المشركين أي وأنا من الموحدين من المؤمنين بالله من المخلصين لله في تعلمي وفي عملي وفي تعليمي، مخلص في ذلك. إذا تعلمت تعلمت له، وإذا عملت عملت له، وإذا علمت علمت له، في ذلك كله أقول له أعمل بالآية، أعمل بقول الله سبحانه وتعالى. يبين ربنا الذي لا بد أن نكون عليه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالعلم الذي تتعلمه في حياتك لا بد أن تتعلمه لله، والذي تعمل به لا بد أن تعمل به لله، والذي تعلمه لا بد أن تعلمه لله عز وجل. فالذين يعلمون ويدعون هم أهل العلم، العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وورثة العلماء، طلبة العلم الذين تعلموا وعملوا، فهم الذين يجب عليهم أن يعلموا وأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن اتبعني ومن عمل بما جئت به. فقد تضمنت الآية العلم والعمل والتعليم. فالدعاة إلى الله هم أهل العلم، الدعاة إلى الله هم الذين يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليمن معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، أرسل أعلم الأمة بالحلال والحرام إلى أهل اليمن، وقال له معلما مذكرا مبينا مربيا موجها، قال له إنك ستأتي قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فاعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهكذا الحديث. فأرسل أعلم الناس، أرسل أعلم الناس إلى أهل اليمن ليعلمهم، ولم يرسل جاهلا أو مبتدئا في العلم. فالدعاة إلى الله هم أهل العلم، وأهل العلم يجب عليهم أن يكونوا الدعاة إلى الله. فمن كان عنده علم فيجب عليه أن يبلغه إلى غيره عملا بالحديث، بلغوا عني ولو آية، أي ولو حكم من أحكام الدين. والتبليغ هو الدعوة إلى الله عز وجل، بلغوا عني والذي يبلغه هو الذي يعلم، فإن الجاهل الذي لا يعلم لا يستطيع أن يبلغ لأنه جاهل. وإن الله سبحانه وتعالى لا يعبد بجهل، وإن الله سبحانه وتعالى أمر العلماء أن يدعوا إليه، فإن الدعاة هم أعلم الناس. إن الدعاة إلى الله عز وجل لا بد أن يكون كذلك في هذه المنزلة. عباد الله، إذا يفسد الأمر إلى غير أهله رأيت الفتن، رأيت الفتن التي تتكاثر وتتوالى وتنهمر كالمطر، لأن الأمر وسد إلى غير أهله. إذا تصدر المجالس الأكابر وتنحى الأكابر فحينئذ فعلى الدنيا السلام. والأكابر من أهل العلم، وقديما قال بعض السلف: العالم كبير وإن كان حدثا، والجاهل صغير وإن كان شيخا. العالم كبير وإن كان حدثا وإن كان صغيرا في السن، والجاهل صغير وإن كان شيخا، يعني إن كان شيخا في السن إن كان كبيرا في السن. فالكبير كبير بعلمه، كبير بأدبه، كبير بإخلاصه، كبير بعمله، كبير بدعوته إلى الله، يبتغي بذلك الأجر والقبول من الله سبحانه وتعالى، لا يريد الإشارة بالبنان. وفي الختام أذكر كلمة لشيخنا الألباني رحمه الله قالها لي وأنا معه في سيارته، أحب أن تسمعوها. قال: هذه فتنة. ونظرت إليه حيث يشير فلم أرى شيئا، فسألته: ماذا تعني شيخنا؟ قال: هذه فتنة يا أخي، الإشارة بالزمان فتنة للتابع والمتبوع، فتنة للتابع يعني الطالب العلم أو المتعلم، والمتبوع المعلم، فتنة للاثنين إن لم يكن هناك إخلاص. وآخر ما سمعته منه رحمه الله وهو على سرير الشفاء رحمة الله عليه، وتغمده بواسع رحمته وملأ قبره نورا ورحمة، كان يقول: ليس الأمر بكثير علم ولا كبير عمل، وإنما هو بالإخلاص لله وتقوى الله. ليس الأمر بكثير علم ولا كبير عمل، وإنما هو بالإخلاص لله وتقوى الله. فالدعاة إلى الله هم المخلصون الذين تعلموا لله وتضبطوا وعلموا لله، ليس من أجل الدرهم ولا الدينار ولا من أجل الشهرة ولا من أجل الإشارة بالبنان. خافوا الله عز وجل فرفعهم الله في الدنيا والآخرة، وأما من طلب الرفعة فإن الله يذله في الدنيا والآخرة. الدعاة إلى الله هم العلماء الربانيون، الدعاة إلى الله هم المخلصون الصادقون. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، الحمد لله رب العالمين.
إذا كان العلماء هم الدعاة، فهذا يعني أنهم يعيشون هم الأمة، ويعيشون وسط الحدث، فهم الذين اجتباهم الله سبحانه وتعالى لقيادة الأمة. فعن صلة العلماء بالأمة يحدثنا الشيخ مشهور، فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكلام في هذا الموضوع متشعب وطويل وكثير، أختصر وأقتصر على معالمه، وأسأل الله التوفيق والصواب والسداد. فأقول علمنا من كتاب ربنا على فهم الصحابة والتابعين أن العلماء من أولياء الأمور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أسند بن جرير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في أولي الأمور قال: هم أهل العلم والخير. وأسند عن مجاهد وعطاء والحسن والعالية أنهم هم العلماء. وأسند من وجه آخر أصح إسنادا عن مجاهد قال: هم الصحابة، وهذا أخص من جهة وأعم من جهة أخرى، أعني في مراده في المراد بأن المعنيين هم العلماء. وأسند عن أبي هريرة بإسناد صحيح قال: هم الأمراء. ومثله عن ميمون بن مهران، وكعادته اختار القولين. فأولياء الأمور هم الأمراء والعلماء، فعلماء الأمة من أولياء أمورها، فما يجوز لهم بأي حال من الأحوال أن يتناسوها أو أن يشغلوها عن غير الواجب المحتم الذي ينبغي أن تكون عليه مراعين واجب الوقت، وهم على النهج الذي أشار إليه أخي الشيخ سليم بقوله: يربون الناس على صغار المسائل قبل كبائها. وصدق الشاعر لما قال: إن الأكابر يحكمون على الورى، وعلى الأكابر تحكم العلماء، ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. ثم لابد وأن نتحدث عن هذا الأمر أن نراعي أن العلماء على طبقات، فينبغي أن نراعي مراتب العلماء. والآية في قوله سبحانه: وقل رب زدني علما، إشارة إلى أن الناس في العلم على طبقات. وكذلك في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لما سئل موسى: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بل عبدنا خضر. فذهب إليه موسى وقال له: هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ فإذا العلماء على طبقات، والمسائل الكبيرة التي تخص الأمة ينبغي أن نوليع علمائنا الكبار، ولا ينبغي للصغار أن يتكلموا في مسائل الأمة. فينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه. وقد وردت في ذلك آثار عديدة تبين أن الخير في الأمة ما دامت الأمة وراء علمائها، والخيرية والأفضلية. ومعيار التقدم والتأخر في الأمم بعلمائها، حتى أن هذا هو معيار التقدم والتأخر في الأمم عند أهل الغرب اليوم. وهناك نصوص تشير إلى ذلك، فقد أخرج البخاري بسنده في صحيحه في كتاب الفتن بسنده إلى الزبير بن عدي رحمه الله قال: جئنا إلى أنس بن مالك نشكو ما نقرنا الحجاج، فقال أنس: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه بعد الحجاج جاء عمر بن عبد العزيز، وأن الحجاج أسوأ بكثير من عمر بن عبد العزيز، فالمفاضلة ليست في الرؤساء والحكام، وإنما المفاضلة إنما هي في العلماء. فالعلماء الذين كانوا في عصر الحجاج بلا شك هم أفضل من العلماء الذين كانوا في عصر عمر بن عبد العزيز، مع مراعاة أن عمر بن عبد العزيز أفضل من ملء الأرض من أمثال الحجاج. ولذا نستطيع أن نقرر قاعدة سهلة، أن نقرر معادلة رياضية نقول فيها موقع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين سائر الأمم يساوي موقع علماء أمة محمد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أعيد المعادلة، موقع أمة محمد في موقع أمة محمد في سائر الأمم يساوي موقع علماء أمة محمد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الشعر الجميل في مراعاة حال العلماء الكبار، وينبغي أن تناط بهم المسائل الكبار، ما قاله الشاعر الفقيه القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي رحمه الله تعالى، قال: متى يصل العطاس إلى ارتواء إذا سقط البحار من الركايا، ومن يثني الأصاور عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الودعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأساتذة والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. ثم ينبغي أن نقول إن معرفة مصالح الأمة عند ازدحام المصالح والمفاسد وترتيب الأولويات وتقدير المواقف ولا سيما في الفتن ينبغي أن يناط ذلك فقط بالعلماء، ينبغي أن يناط فقط ذلك بالعلماء، لأنهم عارفوا المسائل النصية من الطهارات والصلوات والعبادات والمعاملات، وهذه بمثابة الأمثلة التدريبية والنماذج العملية، ومن أحضرها فإنه يستطيع أن يلحق ما لا نص فيه بها. أما من لا يعرفها فإنه لا يعرف الشرع، وأنى له أن يتكلم فيما يحب الله ويرضى. ومن المقولة المقيتة البغيضة التي نسمعها دائما ودوما على ألسنة الأناس في قلوبهم دخل لما ينعتون العلماء بقولهم إنهم علماء حيض ونفاس. والحيض والنفاس هذا يا ترى، هذه الأحكام أحكام من؟ أليست هي أحكام الله؟ وأليس هذا الحكم وإتقان هذا الحكم يعين على إلحاق ما ليس بمثله به؟ ولذا كان استغرب وكان فرحة وغربة معنا لما قرأت في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي في الباب التاسع تحت المسألة الثانية، لما أورد الإمام الشاطبي كلام عمرو بن عبيد رأس الاعتزال ورأس أهل البدعة، لما قال: ألا تسمعون ما كلام الحسن وكلام ابن سيرين إلا فرقة حيضة منقاة. قال والكلام الشاطبي، واسمعوا الواو، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وروي أن زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام على الفرق، فكان يقول: إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملة لا يخرج من سراويل امرأة، جملة لا يخرج من سراويل امرأة. إذا هم يقولون العلماء علماء حيض ونفاس. قال الشاطبي ونرد معه على من يقول المقولة الآنفة، قال الشاطبي: قال هذا كلام هؤلاء الزائرين قاتلهم الله، هذا كلامه بحروفه رحمه الله وطيبه. ومما يذكر ان المستجدات في هذا العالم المتغير والنوازل اي المسائل التي لا نظير لها عند السلف كثيره في سائر ظروف الحياه، مثل قطاعات عديده منها مثل الطب والاقتصاد والقضاء والسياسه وغير ذلك، ويحتاج الى الحاقها بما يشابهها من النصوص او المستهدف من قبل المحققين من العلماء بحيث يتلاشى هذا القرار ويعود وتعود الى الفقه اصالته، ولا نتجنب التخلف الموجود والفوضى في الفتوى، ولا يقدر على ذلك الا المتاهلون من العلماء. فسعاده الامه بما هي عليه في خلقها ومستجداتها وموازينها انما هي مناطه بالعلماء. وكما ان الناس بحاجه الى علم العلماء، فهم بامس الحاجه الى سمت العلماء والى اخلاق العلماء، وهذا في حقيقه الامر لا يقل عن حاجتهم الى علمهم. ويحاول الجنود والعاملون على مختلف شاراتهم واحزابهم واسمائهم، يحاولون جاهدين ان يقولوا مجتمعين او متفرقين بما عزمه الله عز وجل على العلماء في هذه الامه، ولكنهم لا يصدقون. الحزبيون هم موجودون لان العلماء قد ذهبوا ولان الساحه قد فرغت منهم، ولو كانت في العلماء لو كانت في هذه الساحه وفي الامه العلماء والاطباء لما كان لهؤلاء الوجود. ولذا انظروا رحمهم الله في المسجد والمنطقه التي فيها طلبه العلم والعلماء، فان الحزبيين يضعفون. ومعادله رياضيه ينبغي ان نعرفها، ان التناسب اكثر بين وجود العلم والعلماء وطلبه العلم النبهاء الصادقين المخلصين الغيورين، وبين وجود الاحزاب في المناطق والمساجد. ولذا الامه بحاجه ماسه الى العلماء. ومما ينبغي ان يذكر اخيرا، وكما اسلفت وقدمت ان الوقت ضيق عن هذا الموضوع، لا بد من الانتباه الى واجب الوقت، وينبغي ان لا نشغل العامه الا بما يلزمهم، ولا يجوز باي حال من الاحوال ان ندخل العامة ونشغلهم فيما يجري في الساحة من الخلاف. وينبغي ان نعتني بطلبة العلم المبتدئين والمتقدمين، ونعطي كل نوع نصيبه، وينبغي ان تكون العلاقة بين هؤلاء علاقة تكامل وليست علاقة تآكل. ينبغي ان تكون العلاقة بين العامة وطلبة العلم المبتدئين والمتقدمين وطلبة العلم النبهاء والعلماء، ينبغي ان تكون العلاقة بينهم علاقة تكامل وليست علاقة تآكل. واخيرا، مهمة العلماء في الأمة القيام بالدين. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تعلم الرضية فقد مال ولا صاف تموت ولا بعير، ولكن الرضية فقد حر يموت بموته بشر كثير. ماذا خسر العالم الإسلامي؟ ماذا خسرت الأمة الإسلامية بموت العلماء؟ يحدثنا فضيلة الشيخ محمد موسى نصر.
فضلك اقلب الشريط.